فللعلماء من ورثوا الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيمدوا لا صوابا.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد مائدة من موائد العلم والإفتاء عبر شاشتكم الرسالة في برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. هو ذا يطل عليكم إطلالة جديدة مع أسبوع جديد مع دعاء لله عز وجل أن يوفق طلابنا وطالباتنا إلى العلم الشرعي والعلم الصحيح النافع لهم، ونوفقهم في أمور دينهم ودنياهم، وأيضا يوفق الناجحين الذين اجتازوا مراحلهم. هذه تحية في مقدمة هذا اللقاء كما اعتدنا وإياكم بكم وبمتابعتكم الثرى الثرية وأيضا بأسئلتكم التي تبعثون بين الفينة والأخرى في ثنايا هذا اللقاء، وترحيب آخر باسمكم جميعا واسمي فريق العمل بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ يوسف ابن عبد الله الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله وحي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله بمني وفضله أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل.
اللهم امين. اذا اهلا بشيخنا الكريم دكتور العزيز، واهلا بكم، اهلا باسئلتكم عبر رسائل التواصل التي تتبع مولاها هاتف البرنامج. حديثنا في بدايه هذا اللقاء كما في كل لقاء مع مشايخنا الفضلاء عما يهمنا في امور ديننا ودنيانا، عن ما نراه حيا من قضايا الامه الحيه التي نحييها بين فينه اخرى في ثنايا هذا اللقاء وفي صدر حلقاته. الحديث لا زال متسقا متصلا حول حال إخواننا المجاهدين المرابطين لتلك الأمم التي تداعت عليهم من كافة أنحاء العالم. القصير تذكر معها ويتذكر المسلمون معها تلك الملحمة التي سطرها وذكرنا فيها هؤلاء المجاهدون، وأحسوا أن جهادهم جهادا فريدا في هذا العصر. ذكرونا بجهاد الأوائل ولا زال الجهاد ماض إلى قيام الساعة. ماذا يمكن أن يقال من يشاهدنا الآن من إخوة أخوات كرام، وأيضا ما كلمتكم لإخواننا هناك على الثغور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أرض الشام ما زالت وكانت هي أرض البطولات ومهد الملاحم العظام الكبار على مر التاريخ الإسلامي، وها هو الآن التاريخ يعيد نفسه، وأرض القصير الآن تشهد ملحمة يسجل ويرسم بطولتها أبناء الشام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم وأن ينصرهم على الأعداء الذين تكالبوا عليهم. القصير هي على عكس اسمها، هي قصيرة في لفظها، طويلة في معانيها، طويلة في آثارها. ستبقى آثار القصير في نفوس المسلمين وفي نفوس الأبطال وفي نفوس المجاهدين، يتذكرون هذه الملحمة التي يرسمها الآن أبناء بلاد الشام. القصير الحقيقة فرزت الصف الإسلامي وبينت المنافقين الذين كانوا يتشدقون بالمقاومة ويتشدقون بأسماء الدفاع والخط الأول أمام العدو الإسرائيلي، وأعني بذلك ما يسمى بحزب الله، وهو في الحقيقة حزب للشيطان. وأثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه عدو للإسلام والمسلمين، وأنه ضد ومقاوم ليس للعدو الإسرائيلي، بل هو مقاوم للمسلمين، مقاوم للمجاهدين، لأنه شعر أن قوة الحق قد بدأت تظهر، وأن الحق قد علا صوته، وقاربت الثورة السورية المباركة قاربت على أن تقطف ثمارها، فلم يهدأ له بال ولم يستقر له قرار حتى دخل بجنوده وأحزابه وتحالف معه أيضا من أناس من الحوثيين من اليمن ومن جهات متعددة، وإيران يعني تدعم بأسلحتها ورجالها وعتادها ودعمها الفندي لضرب المجاهدين هناك في القصير، ولكن نقول هي سنة الله تعالى الباقية الدائمة، ولا ينصرن الله من ينصره. النصر نحن واثقون بإذن الله أن النصر لأولئك الأبطال للمجاهدين لأولئك الثوار الذين يدافعون عن الحق، يدافعون عن منهج أهل السنة والجماعة، يدافعون عن القرآن، يدافعون عن السنة، يرفعون كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله، لم يخضعوا ولم يذلوا لطواغيت البشر طاغوتية بشار هذا الذي أراد أن يستعبدهم وأن يعني يجعلهم إمعات يتبعونه، لكنهم أبوا إلا الحرية وأبوا إلا إحقاق الحق. وها هي الآن بإذن الله الملاحم يعني في ختامها، وننتظر إن شاء الله تعالى قريبا النصر القريب لإخواننا هناك، ونقول لأهلنا وإخواننا هناك نحن معكم بكل ما نستطيع، ودعاؤنا لكم ولجأنا إلى الله تعالى أن يرفع البأس عنكم وأن ينصركم عاجلا غير آجل. وأيضا أنا أدعو المسلمين كافة حكومات وشعوب أن يتكاتفوا كما تكاتف أهل الشر ضد أهل الحق، وأن يكون لهم صولة، وهذه ملحمة الحقيقة إن لم نحسمها فنخشى أن ينطبق علينا المثل الذي يقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فلنتكاتف ونتعاون، والدول الإسلامية ما بين دول الخليج ودول الشمال أفريقيا وتركيا وغيرها يجب أن تتعاون فيما بينها للدفاع عن المجاهدين ولفك الحصار عنهم. الآن هم محاصرون ما بين قوات حزب الشيطان وما بين قوات بشار وجنوده وما بين القوات الإيرانية وغيرها، هم محاصرون ومع أنهم هم الأقلية ومع أنهم وعن العتاد الذي عندهم لا يكافئ العتاد الذي عند عدوهم، إلا أنهم أثخنوا الجراح في عدوهم وأوقعوا فيه الهزائم تلو الهزائم، ومع بإذن الله تعالى تعاون إخوانهم المسلمين معهم سيقترب النصر إن شاء الله تعالى، وتلوح في الأفق بشارة الفوز وتحقيق هذه الثورة ثمارها. ويعني المسلمون في مثل هذه الأحداث يجب أن يحققوا الأخوة الإيمانية، ترى المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الآن يشتكي منا عضو في جسد الأمة الإسلامية عضو القصير يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى يئن من الجراح من المذابح من القتل من الضرب من القصف الذي لحق بأهله هناك. ينبغي أن تتداعى كل الأمة من أقصاها من أقصى شرقها إلى أقصى غربها لنصرة إخواننا هناك بما نستطيع، نقدم المال، ندعم بالمطالبة بمن بيده القرار إلى أن يتخذ خطوات لنصرة إخواننا، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل لهم بالنصر.
اللهم آمين. الحقيقة حديثكم هذا يعني هو ظاهر وهو حديث الساحة لعلماء الجلاء ولشيوخنا الفضلاء. ذكرني حديثكم بحديث أيضا آخر لأحد العلماء أحسبه القرضاوي وغيره أيضا من العلماء الذين ربما كانوا يحملون هم مهاجس التقريب بين بعض المذاهب الإسلامية فيما كانوا يظنون أنها مذاهب، وتبين لهم بعد هذه العداوة وهذه الأزمة السورية أنهم ليسوا يحملون مذهبا من المذاهب الفقهية أو رأيا، إنما عقيدة راسخة، وربما لا يؤمنون بهذا الكتاب الذي بين أيدينا ولا بالسنة التي ما التوجيه.
الحقيقة يعني هذا الحدث الذي حصل الآن في القصير لم يدع مجالا لأي شك، لا لعالم ولا لأمي ولا لفقيه ولا لمثقف ولا لمفكر، من أن هذا الحزب حزب الشيطان ومن ينتبه إلى تلك الفئة الضالة الذين يأخذون توجيهاتهم وتوصياتهم من المجوس الرافضة الذين يعني خرقوا وخرجوا عن قواعد ومبادئ مقررة في الإسلام، أنهم في الحقيقة يحملون الضغينة والحسد والبغضاء والكراهية والعداوة لأهل السنة والجماعة، وأن فكرة التقارب التي كانت تزيف وتزوق لبعض العلماء وغرر بها لدى الدهماء ما هي إلا كلمات لذر الرماد في العيون، إلا في الحقيقة فكلما سنحت فرصة، يعني قبلها ليست قضية القصير وحدها، قبلها العراق الذي جرى بالمذابح لإخواننا أهل السنة هناك على أيدي ميليشيات الطائفية، هذه ميليشيات الرافضة، وليس ببعيد عنا ما الذي فعله المتأثرون بالفكر الصفوي في البحرين من محاولة إثارة الفتنة هناك والخروج على ولاة الأمر وزعزعة الأمن، لولا أن الله سبحانه وتعالى قيض يعني قوات وحسم من دول الخليج ومن مملكة البحرين لحسم هذه الأمور، وإلا لكانت الأمور قد يعني ذهبت إلى مدى بعيد.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح، ولعلنا نأخذ شيئا من أسئلة التويتر حتى أريها ما يهيئ الإخوان بعض الاتصالات. هذه السائلة الكريمة رمزت اسمها برمز لا أذكره، تقول وجدت بعض أو وجدت بعض من الناس يضع مجموعات عبر برنامج الواتساب ويكون فيه إخوة وأخوات، عفوا يكون فيه إخوة ونساءهم أو بنات العم مع أبناء العم، فما الحكم في مثل هذا التجمع لإخوان جميعا؟
لا يظهر في هذا بأس، لأن هذا ليس من الخلوة المحرمة شرعا، ولا يدخل أيضا في إبراز عورة المرأة، لأن صوت المرأة وكتابتها ليس بعورة، ومثل هذه المجموعات وما يسمى بالجروبات في الواتساب لا يتصور فيها أن يكون هناك محادثة خاصة ما بين طرفين، وإنما كل الكتابات تظهر أمام المجموعة، وبالتالي فالفتنة والمحذور الذي يخشى من الوقوع فيه منتف في مثل هذه الحال. نحن دائما نحذر من أدوات التواصل الاجتماعي التي تكون خاصة ما بين يعني الجنسين، ما بين رجل وامرأة، فهذا وإن كان في الأصل أنه مباح لأنه خشية أن يؤدي إلى محذور شرعي، ولأن الشيطان يعني ربما يسهل على الإنسان ويجعله يعني يستسيغ بعض الأمور ويتساهل فيها، فقد يؤدي إلى محذور مثل هذا الذي يحذر منه. أما في مثل هذه المجموعات المفتوحة في الواتساب أو تويتر أو غيرها فلا يظهر في ذلك بأس.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان والتوضيح. نأخذ أيضا سؤال آخر أو معنا اتصالات إخوان. طيب معنا الأخت الكريمة راضية من الجزائر، نسألك شيخ أخذها. أختي راضية تفضلي.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
من فضلكم، والله ليس لدي سؤال بل لدي استفسار تفسير بالنعمة، فلم أجد من يفسر لهذا، حتى إن لم تفسر فاسمعوني فقط.
تفضلي.
في يوم من الأيام شهر أو شهر ونصف رأيت نزوة كأن ملك الموت يأتيني.
رؤيا منامية هذه؟ رؤيا منامية ها؟
ملك الموت يأتيني.
لا أنا هذا ليس تعبير للرؤى.
أختي الكريمة أنت تقصدين أو تريدين أن نعبر لك ما رأيت في المنام؟
أريد حتى إن لم يعبر لي أن يسمعني فقط.
طيب.
لأنني لم
أتمنى أن تجملي القصة. رأيت في المنام ملك الموت يأتيكي.
يأتيني ثم خفت كثيرا كثيرا كثيرا. ثم طيب. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
هكذا.
ثم وبعدها ليلة الجمعة بالأمس رأيت نفسي وكأنا وأولادي ثلاثة. أجري أجري أنا أجري أجري، وقلت لهم سوف نرى الجنة ونرى النار ثم نجري نجري فوق وكأننا في قصور الفراعنة. فوجدت نفسي أنا وأولادي في بيت من البيوت، ثم وتلك البيت انشقت في السقف، فأصبح نور 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 وضياء كبير كبير. قلت اللهم دعاء واحد فقط دعيت، قلت اللهم يا رب اهدني إلى طريقك فقط، هذا ما قلت.
أرجو أن يكفي هذا، منحناك وقتا للحديث، سيعلق شيخي الكريم. شكرا لك. شكرا. معنا متصلون آخرون. طيب هل من تعليق سريع على
يعني أنا أقول يعني
معلش تفضل الإخوان ترددوا ورجحوا أن نأخذ اتصال. أعتذر.
أنا تفضلت
آسف جدا أستغفر الله. معي أخي ماجد. ماجد
ألو.
أرجو أن تسمعنا من الهاتف.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أنا عندي استفسار بالنسبة أنا عندي مشكلة بالنسبة لحياتي بالنسبة للعمل وزي كذا يعني.
تفضل لكن لو ترفع صوتك الله يحفظك.
الأخوة ترفع الصوت.
نعم أنا الصوت الشيخ الله يبارك فيك. بالنسبة للمشكلة اللي عندي كل ما أعمل في مجال عمل تصير فيه ظروف زي كذا نفسي تتعب ولا أستطيع أن أكمل عملي وأترك العمل، وهذه معاناة لفترة طويلة يعني، وهذه أكبر مشكلة عندي سائرة يعني. أي عمل أدخل فيه ما أطول فيه يعني.
أخي ماجد
يعني
أخي ماجد
فترة بسيطة وأفصل.
أخي ماجد الفكرة نعم. واضحة الفكرة واضحة. هل لديك سؤال آخر؟
الله يعطيك
العافية. لأن لدينا اتصال من ليبيا لا أريد أن أعلقه. أختي الكريمة من ليبيا عائشة تفضلي. أختي عائشة من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسأل عن الزكاة.
تفضلي.
نبي نعرف نصاب الزكاة كم. أنا موظف وناخذ مرتب هي 3 سنين نخرج الزكاة.
الثلاث سنوات التي كنت موظفة فيها لم تخرجي زكاتها؟
لا لا.
طيب سؤال آخر.
صلاء الفائتة
ما بها؟
صلاء كيف نقضيها؟
تعنينا الفريضة؟
نعم
الصلاة الفائتة الفريضة.
ايه.
سؤال آخر.
عندنا قريب انتحرت لكن مش معرف سبب الانتحار، قصدي هي مرة كويسة وطيبة كل شيء لكن سبب الانتحار شنو ما معروف، قصدي يعني شنو مصيرها شنو عند ربي
التي انتحرت
تريد تريد ان تنتحر او انتحرت؟
لا لا انتحرت.
انتحرت ولا يدرى سبب انتحارها. طيب اختي الكريمه شكرا لك يا اختي عائشه. انا
صراحه مثلا حد يسمع عنها وكذا.
طيب
ما
سيوجه الشيخ باذن الله سيوجه في شان الانتحار حديثا باذن الله شافيا. نسال الله عز وجل يعني يغفر لها وان يغفر لسائر موتى المسلمين. شكرا لك شكرا للسائلين جميعا. اعود للوقوف مع سؤال اختي راضيه من الجزائر، ولتأذن لي وليأذن لي شيخ الكريم أن أصوغه بدون النظر عن جزئيات الرؤية ومرأته. نعم. الرؤية صح غيرها إذا كانت سارة في ظاهرها.
نعم.
وارتاح إليها المرء أو كانت غير سارة، ما التوجيه لها لاقتراضي ولمن يسمعنا؟
نعم نحن نقول كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤية على 3 أنواع. رؤية خير يعني ظاهرها أنها خير، كأن الإنسان يحصل على يعني شيء يحبه، يرى نفسه في نعيم ونحو ذلك، فهذا يحمد الله تعالى عليها ولا يحدث بها إلا من يحب.
كان يوفق إلى دعاء طيب
أو ونحو ذلك.
شهادة.
كل الكلمات التي سمعناها من الأخت راضية الحقيقة هذه تبشر إن شاء الله تعالى كونها تشهدت وقالت لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكونها أيضا دعت في الرؤيا الثانية ودلت الطريق إلى غير ذلك. هذه إن شاء الله تعالى تعد من المبشرات بإذن الله التي تبشر المؤمن ولا يعتمد عليها.
طيب هل يبحث عن تفسيرها؟
لا يلزم أن يبحث عن تفسيرها، يعني إن سأل أحد، إن أراد أن يسأل أحد فلا حرج في ذلك، لكن لا يسأل إلا من يحب. يعني يشترط في من يسأله شرطين: أولا أن يكون محبا له، لا يسأل واحد حاسد أو عدو له، لأنه ربما أن هذا العدو يفسره بشيء يسوءه ويزعجه
أو يحسده
يصيبه بالعين مثلا بذلك، أو يحاول أن يكيد له حتى لا يحقق له مطلوبه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي عند الإمام أحمد وأبي داود: ولا تحدث بها إلا ناصحا أو محبا. الشرط أن يكون ناصح، يكون ناصح كذلك، يعني لابد أن يكون محبا وأن يكون ناصحا. وكما قلت الرؤية المبشرة الطيبة هذه مبشرة ولا يعتمد عليها، يعني لا يقول الشخص، بعض الناس إذا رأى رؤيا أنه قد حقق نعيما وجاءته بشارات وغير ذلك اعتمد على مثل هذه البشائر واتكل عليها وقصر في العمل، لا هذا غير صحيح. هي بالعكس هي تشجع على العمل، يعني الشخص كلما رأى أنه بخير ونعيم ينبغي أن يحفزه ذلك على المزيد من العمل والمزيد من التقرب إلى الله تعالى، المزيد من بذل الخير، من التعاون، من الإحسان إلى الآخرين، لأن هذا مشجع وليس مثبطا.
الناصح هنا يشترط فيه معذرة أن يكون ممن يتعاطى تفسير الرؤى، يعرف هذا العلم،
ليس بالضرورة أن يكون كذلك. وفي الحقيقة وجود يعني أناس متخصصين لذلك وأخذ رسوم عليها وحرص الشخص على أن يسأل المعبرين، يعني هذا أنا لا أشجع عليه، وإنما يحرص الشخص أن يسأل يعني من كان قريبا له ممن يطمئنه إذا سمع مثل هذه الرؤى والمبشرات، طمأنه ودله على الخير ويأخذها على ظاهرها في مثل ذلك. النوع الثاني من مما يراه الإنسان أن يكون حلما ظاهره سيء، ظاهره إذا كان ظاهره سيئا ففي مثل هذه الحال لا يحدث بها أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا على رجل طائر ما لم تؤول، فإذا أولت وقعت على ما أولت عليه، لأنه ممكن الشخص يسأل عنها أحد فيؤولها بالشيء الذي يسوء فتقع على ما هي عليه، على مثل ما أوله. وربما أنه أصلا هذه يعني هذه لا 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 لا, لا, لا يترتب عليها أي شيء، لكن يعيش الإنسان بسبب مثل هذا التعبير في نكد وهموم وغموم، وتجد أنه وقع به الضرر وهو في الحقيقة لم يقع به شيء، وقع به شيء نفسي بسبب أن ذلك الشخص قد عبره له على الوجه الذي يسوءه.
لو قام فزيعا منها كيف؟
نعم، أيضا من الأشياء التي تشرع إذا رأى الشخص حلما من الشيطان يكرهه أن يستعيذ بالله منها وينفث عن يساره 3 مرات. ينفث عن يساره 3 مرات، وإن قام وصلى فهو أفضل، يعني يتوضأ ويصلي حتى يطرد الشيطان عنه، حتى يرتاح، ترتاح نفسه من مثل هذه،
يغير
أيضا ينتقل إلى جنبه الآخر، يغير من نومته. فكل هذه، وأهم شيء أنه لا يحدث به الناس، لأن كلما حدث بها الآخرين، أحيانا أنا ألاحظ من بعض الناس يأتي شخص يرى حلما يفزعه فيخبر بها زميله أو أخوه فيتغير وجه زميله، خلاص هذا الذي رأى ذلك الحلم يشعر أنه جاه الموت ولا جاه المرض، يعني الأشياء العوامل النفسية مؤثرة بشكل كبير في مثل هذه الحال. فلذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا ألا يحدث بها أحدا ولا تضره.
فما يتحبلوا بعض الناس،
هذا خطأ. يستعيذ بالله من شرها وبإذن الله لن تضره. النوع الثالث، وهذا هو الأكثر مما يراه الناس في مناماتهم، هو حديث النفس، هذا هو الأضغاث الأحلام. فيجد أن الواحد مثلا كأن راسه منقطع ورايح يلحق راسه، مثل ما ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم راسه كان يتدحرجه ويتبع راسه، هذا مثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه امتلع بالشيطان بالإنسان في منامه. تجد أن الواحد مثلا يجد نفسه في مكانين، يكثر العشاء بالليل وتجيه الكوابيس وهو بالمناة، فمثل هذه لا يلتفت إليها. وهذا كثير كثير من الناس يخلط ما بين مثل هذه الأحاديث التي هي من أو المنامات التي هي من حديث النفس ويظن أنها رؤيا أو حلما. نعم.
أحسن الله عليكم. معذرة الحديث حديث النفس.
نعم.
يعني إن كان من حديث النفس أو أضغاث أحلام رآه مفزعا يصنع ما صنع في رؤيا المفزعة.
أي نعم يصنع مثل ذلك. يصنع مثل ذلك. يعني مثلا إحنا الآن في يوم الاختبارات. طيب. ممكن واحد قاعد يراجع في يوم الاختبارات ومادة صعبة من الغد وينام ويرى في المنام أنه سقط في المادة هذه. هذا في الغالب أنه حديث نفس، لأنه كان قبل المنام كان يفكر تفكيره في الامتحان وأنه بيدخل قاعة الامتحان والأسئلة والاختبارات. بعض الطالبات تجينا أسئلها يعني في الأيام هذه تكثر، تقول رأيت في المنام أني رسبت، رأيت في المنام أني فاتني الاختبار وأني ما حليت سؤال. كل هذه في الحقيقة من حديث النفس، هذه حديث نفس، لأن الذهن انشغل قبل المنام بشيء فانعكس ذلك عليه في منامه، فاستعيذ بالله من شرها ولا تضره بإذن الله.
أحسن الله إليكم، وأرجو أن تكون أختي راضية، قد يعني تفهمت إجابة الشيخ وبلغت مبلغها. أخي ماجد من السعودية سؤاله والله يعني مؤلم. شبابنا وفتياتنا ونحن جميعا ربما نتهيأ لأعمال من خلال دراساتنا إلى عمل معين، فنجد أن هذا العمل غير مجدي بالنسبة لنا، ما نرتاح فيه، وبالتالي لا يؤدي الواحد فيه، بالكاد يصل إليه، وإذا وصل لا يؤدي العمل تماما. ما التوجيه لمن يعمل عملا يكرهه وباستطاعته أن يبحث عن بديل؟ وما النصيحة لمن ربما هذا هاجسه النفسي وليس عليه بأس فيه؟
أنا أريد أن أقول للأخ ماجد، يعني قد لا يكون بالضرورة أن ما يجده في نفسه هو بالفعل انزعاج من العمل، بقدر ما هو شعور داخل نفسه، أي تخوف من أنه قد لا يستقر في عمله ولا يناسبه. يعني في الغالب في حالات كثيرة أن الشخص إذا عزم على نفسه يعني وشرع في عمل سيجد في البدايات صعوبات، عدم تأقلم في مثل هذا العمل، هذا طبيعي من طبيعة الإنسان، أول ما يبدأ بأي عمل ويختلط بأناس جديدين ومهام وظيفية وبيئة جديدة ومكان يعني لم يتعود عليه، ألا يرتاح له في البداية، فلا يعني يظن أن هذا مرض خاص به أو أنه يعاني من مشكلة نفسية أبدا. يعني هي تحتاج إلى قوة تحمل وجلد وصبر في المراحل الأولى، وبإذن الله يستقر في العمل ويجد ما يصبو إليه، لأنه كثير من الناس يعني إذا وجد مثل هذا الشعور بدأ يراود في نفسه أحد أمرين، يقول إما عين وإما سحر، جاي لي سحر على الوظيفة ولا جايني عين، وهذا خطأ. يعني هذا شيء طبيعي يمر به أغلب الناس في البداية الأولى من الوظائف، يعني إذا عمل في عمل ورأى أنه بالفعل لا يستطيع أن يتقنه ولا يجيده ووجد بديلا آخر، لا مانع من أن ينتقل البديل الآخر لعله يجد فيه فرصة أفضل وارتياحا له أكثر. نعم.
أسأل الله عز وجل أن يوسع صدرك ويملأ وقتك سعادة أخي ماجد ويوفقك لهداه. كما حقيقة نوجه يعني ما درت أسأل نظيرة يعني كلمة قاسية لمن يديرون الأعمال، المديرين ومن يقوم على أعمال مثل هؤلاء الشباب في بداية عملهم، تجد صراحة يعني نجد بعضهم قد يكون مثلا إما عن سعودي أو غير سعودي، تجد هناك قسوة، تجد هناك عدم تقبل، عدم ربما. هل فعلا
بعض المديرين عنده مبدأ يقولك في البداية شد عليه إلين تعسفه وبعدين ترخي؟ هذا خطأ. يعني الرفق مطلوب في كل شيء مهما كان، والقسوة لا يمكن أن تحقق نتائج. والنبي صلى الله عليه وسلم معلم البشرية وحكيم الأمة وقائدها يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه
شيئا ولو يسيرا،
ولو يسيرا، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. سبحان الله، تجد أنه بعض المسؤولين عنده سياسة الباب المغلق، أي شيء فيه مجال أنه يأتيه معاملة فيها مجال أنه يقفلها ويمنعها، يبحث عن المنافذ التي يغلق بها هذه المعاملة
ويوقفها
يعرقلها. سبحان الله، معقد في كل شيء. ستجد أنه يعني بالفعل يقف حجر عثرة أمام المراجعين، أمام الموظفين، أمام من يتعامل معهم، قاسي. وسبحان الله، البعض الآخر بالعكس
يحاول أن يفتح مهما كان، إذا وجد ولو بصيص عمل أنه يمشي مثل هذه المعاملة يسر وسهل. هذا في الحقيقة يصدق على الأول أنه مغلاق للخير مفتاح للشر،
يؤاخذ في الدنيا والآخرة،
والثاني هذا مفتاح للخير مغلاق للشر. واللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. طبعا إذا كان الشخص يضيق على الناس ويمنعهم ويعاملهم بقسوة فهذا في الحقيقة يؤاخذ على مثل هذا التصرف. لكن إذا كان يعني لا نريد يعني لا نخلط ما بين القسوة وما بين الحزم، الحزم مطلوب والتعامل بالعدل مع الجميع هذا مطلوب في الحقيقة. لا نقصد بالرفق أن الشخص يتهاون مع البعض يسهل للبعض ويشد على الآخرين، أو أنه يتجاوز بعض الأشياء على حساب المصلحة العامة أو على حساب مصلحة الدائرة الحكومية، لا هذا غير مطلوب. المطلوب هو أن يتعامل برفق بما يحقق العدل ويحقق المقصود الشرعي والمقصود النظامي من ذلك التعامل.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. الاتصالات تترى والإخوان أيضا لعلهم أيضا يوفون بالمزيد. هذه أختي عائشة من ليبيا تقول في سؤالها الأول، سؤال دليل على حقيقة هذا، أرتاح لهذا السؤال كثيرا، دليل على أن الأمة فيها خير وإيمان. عندما يسأل الموظف ربما في بداية حياته 3 سنوات أو السنة الأولى عن الزكاة أحكامها، وربما أنا أقولها بصراحة لا يبقى من راتب شيء شهريا يسلف، أو لنقل في الأشهر الأولى عموما إن كان انتقل إلى مدينة أو أخرى. نرى بعض الزملاء من حديثي مضاف وظيفة يسأل بعد مضي سنة عن زكاة راتبه وفي أشهره الأولى لم يبقي ريالا من راتبه.
نعم.
ما التوجيه في شأن زكاة الراتب لكل من شهدنا؟
نعم، نقول فيما يتعلق بزكاة الراتب ينطبق عليها زكاة المال المستفاد، هو المال الذي نعم هو المال الذي يأتي للإنسان من عمل يقوم به كالراتب، كأن يكون الشخص يعني له عقار يؤجره ونحو ذلك،
وجهة عمارة
ونحو ذلك، هذا يسمى المال المستفاد. والذي أراه في المال المستفاد أنه تجب زكاته إذا بلغ نصابا في تمام الحول. يعني متى ما بلغ النصاب يبدأ يحسب الحول، ثم بعد سنة ما دام أنه طيلة السنة لم ينقطع الحول، يعني لم ينقص عن النصاب، لم ينقص عن ذلك الحد، فإنه يزكيه في آخر السنة، يزكي الرصيد الموجود في آخر السنة. وسأضرب أمثلة حتى توضح يعني هذه القاعدة، لكن قبل أن أضرب المثال أريد أن أبين معنى كلمة النصاب.
النصاب
ما معنى كلمة نصاب؟
مقداره.
النصاب هو الحد الأدنى من المال الذي إذا نقص المال عنه لا تجب فيه الزكاة. يعني كل واحد إذا كان ماله أرصدته لدى البنك وأمواله التي في جيبه والنقود التي عنده لا تصل إلى ذلك الحد فهذا لا تجب عليه الزكاة، ليس من أهل الزكاة. إذا وصلت إلى ذلك الحد أو تجاوزته فهو من أهل الزكاة، هذا يسمى النصاب.
النصاب نقف معه وقفة مالية بعد هذه الاتصالات الطيبة من إخواني الكرام. معي من موريتانيا أختي الكريمة ليلى.
السلام عليكم.
السلام.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
الحمد لله بخير على ما تحبين. تفضلي بياسر.
أنا يا الشيخ. ألو.
تفضلي سؤالك الأول.
أيوة طيب، أنا يا الشيخ كنت متزوجة يمكن قبل 5 سنين وزوجي الأول ما لمسني بعدين طلقني، ولما طلقني بعده يمكن بعده 5 سنين زوجني واحد ثاني. ولما زوجني وجلس معايا يمكن سنة بس ما قلت له أني كنت متزوجة، لأني هذا ما اعتبرت زواج لأن الرجال الأول أنا ما لمسني. طيب بعدين لما جلس معايا سنة كلمته، كنت أنا هو ناقشه في موضوع وقلت له يعني أنا قلت له كنت متزوجة بس قلت له رجال الأول ما لمسني، طيب ليش أنت قاعدة تكذبين علي وتقولي لي إنك ما تزوجتي؟ قلت له أنا ما نعتبرها قلت له زواج لأنه قلت له هو ما لمسني. قاعدين بعدين أنا اتصلت على هذا زوجي الأول، يعني قلت لي ابتدي شيء من بذلول
الصوت صوت إخوان. وعندما
تدي دروس من دون علم زوجي هذا الثاني، بس والله أنا يعني يمكن كنت أعرف اسمع عن أبوه مرضى، بس أنا أبوه مو مرضى.
كيف عيدي آخر الكلام عيدي؟
قلت لك عني، زوجي هذا زوج، خليت زوجي أول لما سافر.
الصوت
يا أخوان لو ترفعون الصوت أختي الكريمة لعلك ترفعين الصوت.
أنا قلت لك
أيوة قلت لزوجك الأول
إيه صفرت على الأول قلت له أني محتاجة فلوس أبويا مرضان
أيوة.
وأبقى يعني فلوس يرسلي
إياها طيب
وبعدين أرسلي الفلوس لما أرسلي الفلوس كنت بقى خليت زوجي الثاني لما جه وانا الحمد لله يعني كيف ربي الحمد لله وصرت الحمد لله مطلعه وصار الشذبه هذه صارت مأثره علي وصار ضميري معذبني عشان كذبت بعد زوجي هذا الثاني وصلت على الاول وقلت له عنه يرتدي دروس يعني الاول خلقني خلاص صار الحين 5 سنين خلقني
اختي ليلى
ايوه
أنت الآن تتحدثين أن هذا المبلغ طلبتيه من زوجك الأول وقد وصل إليك
نعم.
وأنت تحسين بتأنيب الضمير من زوجك الثاني أنك كذبت عليه يوم أن قلت له أنك غير متزوجة ماذا صنعت بالمال؟
أيوة تقولي إيش قال لي لما قلت له أني توصلت عليه وقلت له أكتب لي مبلغ من الفلوس عشان أبويا مرضى قال لي والله راح يعذبك الله عشان كنت خفت عني هذا الموضوع ولا قلت شيري
طيب سؤالك ما هو؟ ما هو سؤالك يا أختي؟
سؤالي ما هو يا شيخ أنا زوجي هذا زعلان الحين علي عشان تفكرت بالأول قلت له عني أبقى فلوس وأرسل لي إياها قال لي هذا السحف ليش أنت قال لي تتصلين على زوجك الأول ونريد أديك
الفلوس؟
واضح ليش ما تدري عن تزوجتي من قبل؟ أنا الحين خايفة يا شيخ من ربي والله أنا خايفة من ربي
واضح
زوجي كمان زعلان
طيب الشيخ تفهم سؤالك تماما ربما لم أتابع معي أيضا أختي الكريمة محمد من السعودية
السلام عليكم
وعليكم السلام تفضل يا أختي الكريمة
أنا عندي سؤال رمضان اللي فايت أنا كنت نفساء فبعد أسبوع نضفت وصمت 5 أيام بعد 5 أيام جاني دم صمت وصلت في الدم 5 أيام جاني فيه دم واصلت فيهن هل صيامي صحيح ولا أعود والدم دم النفاس ما دم حيض أنا سألت قبل سؤالي قبل كذا يعني لكن جاوبوا على أساس الدم دم حيض
طيب الدم هذا كان في بعد الولادة بكم يوم
أنا ولدت في آخر رجب
أيوة
وصمت بعد الأسبوع الأول من رمضان
بعد
الأسبوع الأول
يعني بعد 40 يوم ولا قبل
اكثر من 40
اكثر من 40 يوم
ايوه
طيب
سؤالك أيوة. سؤالك عن الايام الاولى
لا الاسبوع الاول صمت وانا نظيفه بعد الخمسه ايام جاني دم ثاني هل صيامي صحيح ولا اعيد الخمسه ايام دي هل صحيح ولا اعيد انا واصلت اصلا ما فطرت
طيب لكن الدكتوره تقول هذا ليس دم حيض ها الثاني
لا انا بسال هل ايامي الخمسه ايام الصمتين كانن صحيحات ولا اعيدن
اللي في فتره الانقطاع هذه
نعم
اللي في فتره الانقطاع
اختي الكريمه
نعم
ايوه
طيب سؤالك عن الايام الاولى صيامها
انا سؤالي عن الخمسه ايام اللي جاني فيهن دم هل هي صحيحات ولا اعيدن
طيب سؤال اخر
لا شكرا
طيب شكرا لك أرجو أن يكون الأخير من معنا سلمان من العراق تفضل أخي سلمان
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعيني تفضل
يا شيخ خبرتكم قبل شهر خبرتكم بخصوص زوجتي شهر صار عندها أضهاد فعندها الطفل لمدة شهر فقلت لي في وقت جائز لكن هل اطعام مسكين فكيف في هذه
ما هو السؤال ما قبل شهر ما ذكرت
أنا صار عندي تقريبا قبل زوجتي صار لها شهر حامل.
أيوة.
أنزف الطفل عمره شهر تقريبا.
ليش
أنزف؟ خبر.
لماذا أنزلتم الطفل يا شيخ؟
عمره شهر فقط؟
شهر 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 نعم.
نعم. يعني كانت الزوجة مريضة أو شيء؟
لا لا ما بها شيء أنزلناه بدون سبب فيك أنزلناه بدون أي سبب.
اتفاق بينهم.
آه طيب.
ففي اسم إذا كان عليه اسم فهل ما هي كفارة أدفع بها؟
طيب
طيب شكرا لك يا أخي سلمان نسأل الله عز وجل أن يوفقك لهدى. بقي ربع ساعة على الختام. نمضي إن أذنتم الحديث عن
النصاب
بباقي الحديث عن الزكاة النصاب.
كنا نتحدث قبل ورود هذه الأسئلة عن النصاب والنصاب هو الحد الأدنى الذي إذا نقص المال عنه لا تجب فيه الزكاة. ما مقدار هذا النصاب؟ نقول مقدار النصاب ما يعادل قيمة 85 جرام من الذهب. يعني ننظر كم سعر الذهب في هذا اليوم سعر جرام الذهب إذا كان مثلا سعر جرام الذهب 100 ريال فنضرب 100 في 85 معناها 8500 ريال هذا هو النصاب بمعنى أن من كان عنده أكثر من هذا المبلغ فعليه الزكاة ومن كان ماله أقل من ذلك فلا تجب عليه الزكاة. كم مقدار النصاب الآن مقداره في هذه الأيام يتراوح في حدود 12,000 إلى 13,000 ريال سعودي. ريال سعودي يعني بهذا المقدار تقريبا بمعنى أن من كان راتبه لا يتبقى في آخر الشهر عنده بمقدار هذا النصاب فهذا نقول ليس من أهل الزكاة وبعضهم ربما أنه ما يصل إلى هذا القدر فهذا نقول ليس عليه في زكاة. لكن من كان عنده مال طيلة السنة لا ينقص عن 12,000 فنقول في هذه الحال في وقت وجوب الزكاة تخرج الزكاة عن الرصيد الموجود عندك في نهاية الحول كم الموجود عندك وتخرج الزكاة عنه. فمثلا شخص عنده في أول السنة 20,000 ثم نقصت في وسط السنة إلى 15,000 ثم زادت في آخر السنة إلى 25,000 فنقول تزكي عن 25,000 وهو الرصيد الموجود في نهاية السنة. هذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم في زكاة المال المستفاد أنه يزكى المال الذي يزكى المال الموجود في نهاية الحول إذا لم ينقص النصاب إذا لم ينقص المال عن النصاب في أثناء الحول. نعم.
أحسن الله إليكم. عائشة من ليبيا وثمت أيضا أسئلة والوقت يمضي تقريبا 12 دقيقة على النهاية. في سؤالها الثاني عن الصلاة الفريضة الفائدة كيف تقضيها؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. بمعنى أن الصلاة الفائتة تصلى بحالها. فإذا كان قد نسي مثلا أو نام عن صلاة المغرب فمتى ما تذكرها وقت العشاء أو من الغد أو غيره فإذا هو يصليها فورا ولا ينتظر ويصليها كما لو كانت صلاة المغرب. يعني من الأفضل أو من السنة أن يجهر في الجهرية ويسر في السرية هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فإنهن يسرن في كل الصلوات. وهنا من الخطأ الذي يقع به بعض الناس تجد أنه مثلا تفوت صلاة الظهر فيتذكرها العصر أو يتذكرها المغرب فينتظر إلى وقت صلاة الظهر من اليوم التالي ويصليها مع صلاة الظهر من اليوم التالي. ونقول هذا خطأ. الصحيح أنك متى ما تذكرت أو استيقظت إن كنت نائما مثلا كان سبب فوات الفريضة عن وقتها هو النوم متى ما تذكرت أو استيقظت فإنك تصلي الصلاة فورا وتقضيها كما لو كانت في وقتها. نعم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. هذه المرأة التي قالت انتحرت.
نعم.
ولا يدرى كيف انتحرت ما مصيرها ما التوجيه
في قضية الانتحار؟ أريد أن أعلق على أمرين. الأمر الأول التحذير من الوقوع في الانتحار والأمر الثاني الحكم على من انتحر. ولعلي أبدأ بالأمر الثاني لأنه أهم ولأن هذا هو سؤال الأخت. من انتحر وهو من أهل الإسلام فنقول إنه مات على التوحيد ويرجى له إن شاء الله أن يكون مآل أمره إلى دخول الجنة. لكن بانتحاره قد وقع في ذنب عظيم وإثم وأمره إلى الله تعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبه على ذنبه ذلك، إن شاء الله تعالى غفر له وإن شاء عذبه على ذلك الذنب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني حتى الانتحار الذي يقتل نفسه متعمدا هذا تحت مشيئة الله تعالى وإرادته، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ومن الخطأ أن نحكم على شخص قد انتحر أن نقول إن هذا فاسق أو نقول إن هذا خرج عن الملة أو إنه كافر، هذا خطأ. كل من مات من أهل التوحيد على التوحيد مهما ارتكب من الذنوب فهو من أهل الجنة، والحكم عليه وحسابه وأمره إلى الله تعالى ليس إلينا. أما التعليق على التحذير من الانتحار، وهذه ظاهرة بدأت تكثر يعني في الآونة الأخيرة بسبب الضغوط النفسية، بسبب كثير من مما يعني نشأ عن هذه الحضارة من خواء روحي واهتمام بأمور يعني الظاهرية وعدم الاهتمام بما يشغل النفس ويملأ الروح، فهنا نقول نحذر أشد التحذير من هذه الجريرة وذلك الذنب وهو الانتحار. فالله سبحانه وتعالى حذر من أن يقتل الشخص غيره وكذلك من أن يقتل نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل يده بحديدة من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها في بطنه في نار جهنم. فهذا لا شك أنه ذنب عظيم، أحذر كل التحذير من أن تراود الإنسان نفسه في أن يقع في ذلك الذنب. ومن شعر بالاكتئاب وضيق العيش والضائقة وغير ذلك فليلجأ إلى القريب سبحانه وتعالى الرب الرحيم الذي يفرج الكربات ويزيل الهموم والغموم ويجلي عن العبد المصائب والأحزان. فكلما اقترب العبد من ربه كلما زاد انشراح صدره، يقترب من كتاب الله تعالى ففيه الراحة وفيه السعادة وفيه الطمأنينة، يحاول أن يشغل نفسه بما يملأ وقت فراغه، لا يعني يخلو بنفسه حتى لا ينفرد به الشيطان وتنفرد به نفسه الأمارة بالسوء.
ليلى من موريتانيا سؤالها طويل جدا عن سالفة عن قصتها مع زوجها الأول
من
يمسها وزوجها الثاني والمال الذي أخذته الأول.
هي تقول إنه لامها زوجها الثاني كونها اتصلت بزوجها الأول وطلبت منه المال لأن أباها كان مريضا وبدأ يشكك فيها. فنقول يعني إذا صدقت سريرتك بينك وبين الله تعالى ولم يكن غرضك من الاتصال بالأول إلا يعني المساعدة والإعانة فإن شاء الله تعالى ليس عليها شيء في ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وهي إذا صدقت فيما بينها وبين الله تعالى وذكر فيها أنها حتى يعني ما ذكرته لزوجها الثاني من أنها لم تتزوج لم تكن تقصد إلا أنه لم يمسها، يعني كان المفترض في البداية أن أوضحت الأمر بشكل أجلى وأوضح، لكن بما أنه لم يقع مسيس فالأمر إن شاء الله تعالى ليس فيه منقصة ولا مثلبة ولا ضرر على الزوج الثاني، وعليها أن تتلطف مع زوجها الثاني وأن تبين له حقيقة يعني نقاء نفسها وأنها تشعره بالمحبة والمودة وأنها متعلقة به وليست متعلقة بغيره، لا بزوجها الأول ولا بآخرين، حتى يشعر بالاطمئنان، لأن الشيطان ربما يعني يضخم الأمور في نفس زوجها الثاني ويقول إنما اتصلت بكذا وكذا، فتحاول أن تبعد مثل هذه الاحتمالات عن ذهنه. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أتقى البشرية لما مر به بعض أصحابه كانت بجواره صفية في فترة اعتكافه، فأسرع اثنان من أصحابه أسرع لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني معه زوجته صفية، فقال لهم عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية، فقال يا سبحان الله هل شك برسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا. فالشيطان يستغل مثل هذه المواقف ليفرق بين الزوج وزوجته، فيوغل صدر الزوج وأن امرأتك اتصلت بزوجها الأول وتواصلت معه ويضخم مثل هذه الأمور. فعلى المرأة أن تكون حكيمة في مثل ذلك وأن تصارح زوجها وأن تقطع مثل هذه الشكوك.
أحسن الله إليكم، شكرا الله لكم. أم محمد من السعودية سؤالها عن رمضان وأنها صامت أول أيام بسبب انقطاع الدم، عنها أجلكم الله مشاهدين ومشاهدات، ثم عودها الدم. هي سألتمها عن الدم هذا لم تستبنه، هل هو متصل بدم الحيض عفوا النفاس أو كيف تصنع؟
أما الأيام الأولى التي صامتها في فترة الانقطاع فصيامها صحيح بلا إشكال، وأما الأيام الأخرى التي صامتها لما عاودها الدم فهذا الدم ليس دم نفاس، لأن ما يأتي من الدم بعد الأربعين يوما بعد الانقطاع وبعد الأربعين يوما، إذا تجاوز الأربعين يوما حتى ولو كان متصلا فإنه يأخذ حكم الاستحاضة ولا يأخذ حكم النفاس، بمعنى أنه لا يمنع المرأة من الصلاة ولا الصيام. لكن يبقى النظر هل هو دم حيض أم لا. هي جزمت فيما سمعت من سؤالها أنها قالت هذا دم نفاس وليس دم حيض، فنقول في مثل هذه الحالة إذا كانت تعلم أنه لم يكن دم حيض وإنما كان تابعا للدم الأول دم النفاس فإن صيامها في هذا الحال صحيح، وأن هذا لا يمنع من الصيام.
سلمان من العراق سؤاله عن ذلك الطفل الذي اتفق هو وأمه على إجهاضه بعد شهر الأول هكذا دون أي سبب، يسأل عن الإثم كيف يكفر الإثم، وقال العلماء أو الذي أفتاه أن عليه إثما، كيف يدرع هذا الإثم؟
نقول إسقاط الجنين إذا يفرق فيه ما بين حالتين، ما بين المرحلة ما قبل تخلقه، قبل تخلق الجنين، يعني لو أسقط الشخص جنينا قبل تخلقه فإنه في هذه الحال يأثم بذلك. ومتى يكون التخلق؟ يكون بعد مضي 90 يوما من الحمل، بعد مضي 90 يوما من الحمل. فإذا كان في الأشهر الثلاثة الأولى فهو آثم، إلا إذا كان هناك حاجة، كان تكون الأم مريضة أو لسبب مثلا سفر يضطرون إليه ونحو ذلك، فلا مانع من إسقاط الجنين في هذه الحال. إذا لم يكن هناك حاجة فيأثمون بإسقاط الجنين وليس فيه كفارة، وهو الآن ذكر في سؤاله أن ذلك كان بعد شهر، فنقول عليهم التوبة والاستغفار إلى الله تعالى وليس في ذلك كفارة. وأما بعد التخلق يعني بعد الثلاثة أشهر فإنه في هذا الحال يمنع من إسقاطه حتى ولو كان هناك حاجة، ولا يسقط إلا لضرورة يخشى فيها من موت الأم وموت الجنين، ويقرر الطبيب ذلك. ففي هذه حالة مستثنات إذا كان بعد التخلق.
بالنسبة للتوبة يعني يكفي ندمهما هو وزوجه على هذا الفعل واستبهار، إيش رأيك فيه؟
لا يكفي مع التوبة توافر شروطها، الندم على ما مضى، العزم على ألا يعود، الإقلاع عن ذلك الذنب، والاستغفار الله تعالى من ذلك الذنب.
لعلي أختم بأسئلة تويتر في باقي الثواني الأخيرة. هذه أختي تالا تقول هل الفتاة المتملك عليها أو المعقود عليها إذا توفي زوجها عليها عدها وكذا؟
نعم عليها عدة، يعني إذا مات الزوج عن زوجته فتعتد ولو لم يكن قد دخل بها، لعموم قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذا ما حكم به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأيده في امرأة بروع بنة واشق في بروع ابنة واشق التي في بروع ابنة واشق التي توفي عنها زوجها. نعم.
هذه أخت كريمة أم مازن تقول وضعت لأمي صدقة جارية وقلت لها ذلك قبل أن أضعه، هل هذا لتشعر بالفرح والسعادة؟
نعم.
هل هذا يدخل من الرياء؟
لا
أريد أن تمدحني.
لا ليس هذا من الرياء، بل بالعكس هذا من البر بالأم وتبشيرها بالخير، فهي لم يعني حتى مجرد إدخال السرور على الأم بهذه الكلمات هذا من القربة إلى الله تعالى.
هذه السائلة الكريمة سارة تقول ما حكم حضور الإعراس التي بها غناء صاخب وكلام فاجر أحيانا إلى الغناء أحيانا في الغناء مع عدم وجود الاختلاط والكلام يسمعه الكل، يعني يستبينه الكل أثناء؟
نقول أي فرح أو زواج يكون فيه منكر سواء آلات موسيقية أو كلمات يعني فاسقة وماجنة في الأغاني التي تذكر فلا يجوز للمسلم أن يحضره، تسلم على أهل الزوج والزوجة وتبدي النصيحة برفق ولين، إذا لم يستجيبوا فإنها تخرج من الزواج.
هذه أختي الكريمة تقول أستحي من والدي كثيرا، لا أجلس معه نادرا، لا أقبل رأسه، كيف تصنع؟
لا هي أهم شيء أن تتلطف معه في العبارة وتقبيل الرأس الحقيقة، هذا من البر به، وتحاول أن تكسر هذا الحياء فهذا الحياء ليس من هذا ليس حياء وإنما هو خجل، فينبغي أن تكسر هذا
الحياء.
نعم
إذا كان يغلبه الحياء عقوق.
لا ليس هذا عقوق، ليس هذا عقوق، لكن هذا من زيادة البر به أن تقبل رأسه وأن تجلس معه وأن تحادثه، فهذا زيادة بر.
أحسن الله إليكم. بهذه الإجابة الضافية الوافية من شيخنا الكريم نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في ختامه كلمة الدعوة إياكم، شكر للملك العلام جل في علاه ودعاء له جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف حلقات هذا البرنامج ومضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري أستاذ الفقه المقارب من معهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. شكر الله لكم.
شكر الله لكم.
إذن شكرا لضيفنا، شكرا لكم. هذه رقة عاية فريق العمل من تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.